قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بالحجام، وقد قال البخاري رحمه الله فيها: باب ذكر الحجام. أنه لما ذكر مجموعة من المهن والحرف التي تحصل، أتى بعدها بذكر الحجام مبينا أن الحجامة وفعل الحجام أنه ورد في الأحاديث، وأن أخذه الأجر على ذلك أنه لا بأس به. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذم كسب الحجام، فيحمل ما ورد من الذم على خلاف الأولى، وعلى أنه من الكسب الغير الجيد، لأن المكاسب مختلفة، في مكاسب يرغب فيها ومكاسب لا يرغب فيها، مثل الحجامة فإنه لا يرغب في مهنة الحجامة، ولكن الناس محتاجون إلى الحجامة، ولا يستغنون أو لا يستغني بعض الناس عن الحجامة، ولا يتعين أن يكون ذلك بالمجان، فإذا أخذ الأجر على ذلك فإنه لا بأس. ولهذا قال ابن عباس في هذا الحديث: احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. لو كانت الحجامة أو الأجر على الحجامة حراما لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهذه الحديث تدلنا على جواز هذا العمل، وعلى أنه لا بأس به، ويحمل ما ورد من الذم لكسب الحجام، حيث جاء في بعض الأحاديث أنه خبيث، يعني على رداءته، وأنه غير جيد، وأنه ليس مما يرغب فيه. هناك مهن يرغب فيها، وهذه مهنة لا يرغب فيها، وإنما يصار إليها للحاجة، لكن لا ينافس فيها ولا يرغب فيها. والبخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب وفي هذه الترجمة، وهي باب ذكر الحجام، ما يتعلق بفعله وما يتعلق بأخذ الأجرة على فعله وإعطائه الأجرة على فعله. لأن حديث أنس الأول رضي الله عنه الأول فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بطاعة، يعني أجرة له على الحجامة، وأمر أهله أو مواليه أن يخففوا من خراجه، يعني ينقصوا من الشيء الذي يطالبونه به. والحديث الآخر حديث ابن عباس أيضا هو يدل على معناه، وفيه بيان عدم حرمة أخذ الإجرة على الحجامة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في آخر الحديث: لو كان حراما لم يعطه. سجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الحجامة أجره، ولو كان يعني أخذ الأجرة على الحجامة حرام، وإعطاء الحجام أجرا على ذلك لو كان حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدلنا على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، ويحمل ما ورد من الذم على الرداعة، مثل قوله عز وجل: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أن يقصد به الرديء، الرديء، لكن لا يقصد إلى رديء ما عنده أو الشيء الذي تعافه نفسه ولا يقبل نفسه ولا تصدق نفسه، فليتصدق مما يحب، لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. فالخبز يطلق على الحرام ويطلق على الشيء الرديء وإن لم يكن حراما، وما جاء من الأحاديث في لم كف الحجام وأنه خبيث وهو محمول على الرديء لا على أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يحفظ ولم يمكنه من أخذ الحرام ولم يدفع أنه مسلم شيئا هو حرام.
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيرة فرآها عليه فقال إني لم أرسل إليك بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. أورد تحتها حديثين، الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام له حلة من حرير أو سيراء فلبسها عمر رضي الله عنه فلما رآها عليه قال له لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما يلبس هذا من لا خلاق له يوم القيامة، إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعني لتبيعها ولتستفيد منها. فهذا الحديث يدل على أن هذا مما يفرح بحق الرجال، لأنه لا يلبس للرجال الحرير، لا يجوز لبسه للرجال، وهو يجوز لبسه للنساء، يجوز لبسه للنساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها ليبيعها ليستفيد منها من يجوز له لبسها وللنساء، لا ليلبسها هو، أما ليلبسها من يجوز له لبسها أو يبيعها ويستفيد بثمنها، والذي يشتريها يلبسها من يجوز له لبسها وهو النساء. فالكراهية هنا إنما هي في حق الرجال بالنسبة للحرير، لأن الحرير حلال لبسه للنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي كل لإناثها. الذهب لبسه للنساء مباح والحرير لبسه للنساء مباح، ولا يجوز لبس الاثنين للرجال اللي هم الذهب والحرير. الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الذهب ولا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر لما لبسها. ولعل عمر رضي الله عنه فهم من إعطائه إياها أنه يستفيد منها، فلما رآها عليه أنكر وبين السبب والغرض من إعطائه إياها ليستمتع بها فيبيعها ويستفيد بثمنها، أو يمكن أن يلبسها من يجوز له لبسها من النساء. فإذا الكراهية هنا هي خاصة بالرجال، والكراهية كراهية التحرير، لأن الرجال لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يلبسوا الحرير كما يحرم عليهم أن يلبسوا الذهب. وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير، ولهذا يباع الحرير من أجل أن يستفاد منه بحق النساء. كذلك يجوز لبس الحرير للرجال في العلاج والدواء، يعني في الحكة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها يعني في العلاج، كما كان في سفر فرخص له في لبس الحرير لحكة كانت فيه، يعني معناه أن لبس على الرجال للضرورة ولأمر يقتضي ذلك. أما كون الحرير من لبس الرجال فليس من لبسهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. أما الحديث الثاني وحديث عائشة فإن التصاوير والشيء الذي فيه تصاوير لا يجوز بيعه وشراؤه، ولا يجوز لا يجوز التصوير ولا يجوز شراء الصور ولا شراء ما فيه صور، لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء فيمكن أن يستعمله على وجه ينتهي، لكن ثم يذهب ويشتريه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. ولا يجوز نفس الشيء على وفيه صور، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن ذلك حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة التي فيها صور وقف في الباب وفي وجهه الغضب، ولم تعرف عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الذي أغضبت، وقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني مما حصل ولا تعرف ما الذي حصل. أخبرها عن المرأة التي عندها فقالت إنما اشترتها لتلبسها ليقعد عليها عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذه الصور يعذبون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عائشة كان لها قران وفيه تقاوير، فالرسول أمرها بأن تزيله فحولته إلى وسائد وشيء يمتهن. فدلنا هذا على أن الإنسان إذا وقع عنده مثل هذا، يعني كونه دخل عليه ثم اشتراه جاهل ولا يدري، أو أعطي إياه ولا يعرف حكم، فإنه لا يحرقه ولا يعني يلزم بالتخلص منه، ولكن يمكنه أن يستعمله على وجه ممتهن، يمكن يستعمله على وجه ممتهن كما فعلت عائشة وحديث القرآن الذي كان عندها والذي كانت قطعته وجعلته وسائد. وكذلك هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بأنها فعلت ذلك قال إن أهل هذه الصور يعذبون، أخبر بحرمة التصوير، ومن قال لها أخرجي هذا أو قطعيها وأحرقيها إنما ستقع. ودلنا هذا على أن امتهان مثل ذلك إنه لا بأس به، ولكن الإنسان لا يشتريه ولا يحرص على اقتنائه، وإذا ابتلي به لا يمكن أن يستفيد منه بهذه الطريقة، لأن التصوير حرام وبيع وشراء ما فيه صور والتصوير يعني حرام لا يصوب ولا يجوز، مثل البطاطين الدجاج غيرها من الأشياء التي فيها صور، إنسان لا يشتريها، يشتري شيء لا محذور فيه، لكن إن أعطي أو إن وقع في يده شيء أو وصل إليه شيء جاهل بحكم الشرع ولا يدري عن حكم فلا يلزم بالتخلص منه بحقه ولا بإخراجه فإننا يستعمله ويجلس عليه بشيء منتهى. وهذا بحق الرجال والنساء يعني الذي فيه تقاوير يشترك فيه الرجال والنساء ويمنع منه الرجال والنساء ولا يجوز بيعه وشراءه لا للرجال والنساء لكن استعماله إذا بلي الإنسان به لا بأس به في حق الرجال والنساء فيما ينتهى.
باب صاحب السلعة أحب بالثوب.
حل الشاهد للترجمة هو في ما يتعلق بالحديث الأول وهو التجارة فيما يكره جنسه للرجال والنساء لأنه يكره في حق الرجال ولا يكره في حق النساء فيمكن أن يتجر به من أجل النساء لا من أجل الرجال يعني الرجال لا يجوز لهم يلبسوا نعم يمكن يعني لهم أن يلبسوه في حال الضرورة مثل ما جاء في حديث حكة وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يلبس الحرير من أجل حكة الدانتين.
باب صاحب السلعة أحق بالثوب. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار سامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل.
باب صاحب السلعة حق بالثوب. باب صاحب السلعة حق بالثوب يعني صاحب السلعة الذي يريد أن يبيعها لأن البيع له طرفان بائع ومشتري بائع ومشتري والبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو صاحب الثمن. المشتري هو الذي يدفع الثمن والبائع هو الذي يدفع السلعة. البائع هو الذي بيده السلعة والمشتري هو الذي بيده الثمن. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب صاحب السلعة أحق بالثوب وأورد فيه هذا الحديث الذي هو قطعة من حديث طويل وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأراد أن يبني مسجده قال لجماعة من بني النجار من الأنصار ثامنوني على حائطكم يعني قدروا له ثمنا قدروا له ثمنا أو اعرضوه علي بثمن حتى أشتريه وأجعله مسجدا. فقالوا إنما نبيعه على الله يعني لا يريدون له ثمنا يريدون أن يتبرعوا به وأن يتنازلوا عنه ليكون مسجدا ويبنى عليه مسجد. محل الشاهد من الثوم من سلم قال لهم ثامنون يعني معناه اذكروا الثمن الذي تبيعون به فهو أحق بالثوم يعني بكونه يعرض الثمن يعني ثمن السلعة ويقول ثمنها كذا. ولا يعني هذا أن الثوم إنما هو بالجانب البائع فقد يكون بالجانب المشتري لأنه جاء في كما مر علينا في الحديث قريبا في قصة بيع جابر جمله على رسول الله عليه السلام الرسول قال بعنيه بأقية وهو الذي بدأ الثوم وهو المشتري رسول الله عليه السلام هو المشتري في حديث قصة بيع جرم جابر وقد بدأ قال بعنيه بأقية لأن جابر ما عرضه وما قال إنه أريد أن أبيعه أو اشتره مني بكذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبيعه بأقية وبعنيه بأقية فباعه عليه وباعه عليه. فإذا الثوم يكون من جانب المشتري ويكون من جانب البائع.
باب كم يجوز الخيار. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي السياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
باب كم يجوز الخيار. البخاري رحمه الله بدأ بالأحاديث المتعلقة بالخيار وبدأ بخيار الشرط لأن الخيار خيار مجلس وخيار فرد. خيار الشرط هو أن يشترط أحدهما الخيار لنفسه أيام معلومة يوم أو يومين أو بعض يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر. ولهذا قال باب فن كم يجوز الخيار يعني المدة التي يكون فيها الخيار كم تكون كم يجوز الخيار يعني المدة التي يكون فيها الخيار. ولم يذكر البخاري الأحاديث ما يدل على مدة ولكنه لما كان مطلقا دل أو أشار إلى أن الإنسان يشترط يعني الخيار يعني ما يريد بدون تحديد. وقد صرف العلماء في ذلك ومنهم من حده بثلاثة أيام ومنهم من حده بأقل ومنهم من حده بأكثر ولو كان هناك شيء واضح يدل على التحديد. وإنما الحديث جاء في الدلالة على خيار الشرط وعلى جوازه وأن الإنسان يشترط لنفسه الخيار مدة معينة يعرضها ويوافق الطرف الثاني عليها أو يكون كل منهما يشترط الخيار يكون من الخيار جميعا إما أن يكون الخيار لهما جميعا أو يكون الخيار لواحد منهما والثاني لا خيار له فإذا مضت المدة التي أبرماها للخيار ولم يختر الذي له الخيار أو يختر واحد منهما إذا كان الخيار لهما جميعا فإن البيع يثبت بانفساخ المدة ومضي المدة التي اتفقوا فيها على أن تكون مدة خيار. إذن البخاري أطلق لأنه ليس هناك تحديد يدل على المدة التي يكون فيها الخيار والإطلاق يدل على أن الأمر يرجع فيه إلى العرف وإلى المتعارف يعني في المدد ولا يتعين يكون ثلاثة أيام وأقل أو أكثر بل هذا يرجع إلى ما يتعارف الناس عليه في مدد الخيار لأنه يجوز ما تعارف الناس عليه من المدد التي يكون فيها الخيار أي خيار الشرط.
قال حدثنا الصدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
هل الشاهد للترجمة من الحديث الجملة الثانية وهي قوله هو يكون البيع خيارا أو يكون البيع خيارا لأنه إذا كان البيع خيارا فإنه لا ينتهي بالتفرق بل ينتهي بالمدة التي حددها بأن تكون مدة خيار. وإذا لم يكن هناك مدة خيار اتفق عليها فإن البيع يثبت بالتفرق لأن هذا الحديث يدل على خيار المجلس وخيار الشرط. الأول يدل على خيار المجلس وهو قول وسلم الذي يعني بالخيار ما لم يتفرقا يعني هذا خيار المجلس. وقوله أو كان البيع خيارا يعني هذا هو خيار الشرط لأنه إذا كان هناك خيار مضت المدة التي هي المدة في الجلوس وحصل التفرق بالأبدان ولكن لا يثبت البيع لأن هناك مدة ضرباها أمامه وهي مدة الخيار. البخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة الثانية وهو دال على خيار المجلس، ولكنه ما أورده للدلالة على خيار المجلس لأنه سيأتي به ليستدل به على خيار المجلس، لكنه أورده هنا من أجل استدلاله على خيار الشرط وهو الجملة الثانية وقوله يكون بيع خيارا. أما الجملة التي ذكرت عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه إذا كان اشترى شيئا يعجبه قام من مجلسه يعني حتى يعني يثبت البيع، هذه تتعلق بخيار المجلس، هذه تتعلق وترجع إلى خيار المجلس، لأن خيار المجلس ثابت في هذا الحديث وغيره. وإذا اشترى أو حصل البيع في مجلس فكل واحد من هذا الخيار ما لم يتفرقه، وأن الإنسان يقول عجلت عن البيع وهم لا جالوا في المجلس فإن لكل واحد منهما ذلك وهو خيار المجلس. لكن إذا كان هناك مدة اتفق عليها بعد يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام وغير ذلك فإن البيع يثبت بمضيها، إلا إذا اختار أحد قبل المضي فإن البيع لا يتم ويحصل الفصل بناء على خيار الشرط.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
وهذه يعني هذا المقدار يعني يدل على خيار المجلس ولا يدل على خيار الشرط، ولعل البخاري رحمه الله أشار إلى بعض طرقه يعني التي فيها الإشارة إلى يعني إلى خيار الشرط، لأن اللفظ الموجود الآن هو خاصا بخيار نجح يعني بالخيار ما لم يتفرقا.
باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار.
باب إذا لم يوقف في الخيار هل يجوز البيع؟ إذا ما حصل توقيت يعني لمدة الخيار أو أطلق البيع ولم يجعل فيه وقت الخيار هل يصح البيع؟ أورده عن الاستفهام، أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى يقول فسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول لصاحبه اختر أو ربما قال أو يكون بيع خيار. والمقصود من هذا أن المحل الشاهد منه قوله اختر أو قوله يكون بيع خيار لأنه ما ذكر فيه مدة ما ذكر فيه مدة، ولكن كما هو معلوم لا بد من تحديد المدة وإلا يعني يبقى الشيء معلق باستمرار، وهذا يخالف مقتضى البيع فالتوقيت كون البيع لا يكون فيه خيار أو يأتي بدون أن ينص فيه على خيار يمكن، ولكن كون يكون فيه خيار مطلق وليس محدد هذا يؤدي الى الاستمرار
وإلى حصول الاختلاف فلا بد فيه من التحديد، لكنه لا يتحدد بثلاث أيام فلا أكثر، وإنه يرجع فيه إلى العرف. وكذلك أيضا إذا لم يوقف أو كتب عليه يمكن أن يحمل أو يبنى على العرف، لا أن يكون شيئا مستمرا إلى غير نهاية، لأن مثل ذلك يخالف مقتضى البيع.
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أخبرني قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
هذا الحديث أولا حجم ويقول بخير رحمه الله قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقصد من ذلك خيار نجد، أورد فيه لفظ الحديث على الترجمة لفظ الحديث يقول هذا الذي عنده خيار ما يتفرقا يقصد بذلك خيار النجم. ونورد فيه حديث اولا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي سبق ان مر مرارا محل الشاهد منه الذي عنده خيار ما لم يتفرقا له نفس اللفظ ما لم يتفرقا، فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محل الشاهد من أوله ويقوله عليه الصلاة والسلام الذي عمل الخيار ما لم يتفرقا، مقصود من ذلك إثبات خيار مجلس، وأن المتبايعين إذا أبرم عقدا وهما في مجلس واتفقا على البيع فإن كل واحد منهما بالخيار إلى أن ينفض المجلس أو يقوم واحد منهما ويخرج، إما أن يقوم ويتفرق أو يقوم أحد منهما ويبقى الثاني. المهم أن يكون هناك تفرق بالأبدان، يكون هناك تفرق بالأبدان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث واضح فيه إثبات خيار النجلة، والذي ترجم له البخاري في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهو ثابت، قد قال به جماعة كثيرون من العلماء، وبعض العلماء خالف في هذه المسألة وقال بعدم ثبوت خيار مجلس، ولكن الحديث الصحيح ترد هذا القول لثبوته ولوضوح لثبوت خيار مجلس في هذه الحديث ولوضوح الدلالة عليه من هذا الحديث وغيره من الحديث. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه المتبايع يعني كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، يعني له الخيار على صاحبه، وإن لم ينص عليه ما دام في المجلس إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا كان هناك مدة اتفقوا عليها بعد يعني أكثر من المجلس وهي مدة يوم ويومين وثلاثة وأكثر، فإنه يستمر الخيار حتى تنتهي المدة. وحيث لا يكون هناك شرط خيار خيار شرط، فإن كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس وهو خيار خيار المجلس، فإذا انتهى الاجتماع أو خرج أحدهما وبقي الآخر فإن البيع يثبت بالتفرق بالأذان. إذن هذا من حديثان دالان على ثبوت خيار المجلس، أن كل واحد من الطرفين المتبايعين بالخيار، ولو حصل إبرام العقد بينهما ما داموا في المجلس فلكل واحد أن يفتح. لهذه الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. خذ من هذه الفرق أن خيار المجلس يعني إذا لم يحصل بعده تغيير وهم بالمجلس فإنه يستمر حتى انقضاء المجلس وحتى انتهاء المجلس. وأما إن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع واختار لزوم البيع فإنه يلزم البيع إلا أن ينتهي المجلس. معناه أنه إذا حصل الاتفاق على البيع وحصل سكوت بعد ذلك فإن الأمر يستمر إلى انتظار المجلس، لكن لو أن واحدا منهما قال لصاحبه أكثر إما أن تمضي وإما أن تبصر وبعد ذلك لا خيار بيننا فاتفق على ذلك فإنه لزم البيع اتفق على ذلك فإنه لازم البيع وإن لم ينفق المجلس. إذا هذا شيء يتعلق بخيار المجلس ينهيه فيما إذا أبرم العقد وكان لكل منهم الخيار حتى انفضاض المجلس حتى التفرق، إذا حصل شيء بعد البيع وقبل التفرق وهو أن يقول أحدهما لصاحبه أكثر فحصل الاختيار فإنه يلزم البيع ولا يحصل التفرق، لأن هذا شيء يعني جاء لإنهاء هذا الخيار أو مدة الخيار التي هي المجلس. إذا عرض أحدهما على صاحبه أن يختار فاختار البيع واختار الفسخة فإن هذا الذي حصل الاختيار فيه ينفذ، ثم بعد ذلك لا يصير هناك استمرار حتى انتهاء المجلس، بل ينتهي باختيار من خير إن هذا وإن هذا. إذن هذا الحديث يدلنا على أن خيار مجلس له حال، وهي أنه بعد ما يبرم البيع ثم يريد أحدهما أن يلزم ويحصل التزام في البيع ويخير أحدهما صاحبه وأنه يختار البيع فإنه يلزم البيع لمجرد هذا الاختيار ولا ينتظر في ذلك إلى قرار المجلس.
باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل
عن عبد الله بن الحارث عن حفيد بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال: حدثني إسحاق قال حدثنا حبان وقال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخير عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرارا. يختار ثلاث مرار.
هذه الترجمة. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ أرد في ذلك حديث ابن عمر: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع خيار. المقصود من هذا أن المتبايعين إذا تبايعا وهما في مجلس فإن لكل واحد منهما الخيار حتى يحصل التفرق، إلا بيع الخيار. يعني إذا قال لصاحبه يختار فاختار البيع فإنه يمكن بعد ذلك أن يحصل البيع وأن تباع السلعة التي اشتريت، وإلا أن يحصل التفرق، لأنه بمجرد العرض عرض أحدهما على الآخر بأن اختار ثم اختار عند البيع فإنه يمكنه أن يتصرف وإلا أن يحصل التفرق. وإنما الذي لا يمكن التصرف معه هو ما كان في مدة الخيار. ما كان في مدة الخيار إذا حصل خيار البيع فإنه يمكن أن يحصل البيع وأنه يجوز البضاعة تلك السلعة التي حصل خيار صاحبها. أما قبل ذلك فإنه لا بيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني معنى هذا يعني هو مثل الذي قبله من ناحية أن كل واحد منهم الخيار وأنه لا بيع في أثناء تلك المدة التي هي مدة الخيار. لكن سيأتي أنه إذا أراد أن يبيع أو أراد أن يعني وافق على هذا أحد وافق الثاني الذي هو الخيار فإنه يجوز لأنه أقره على التفرق.
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب بعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. قال هو لك يا رسول الله. قال بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى البعير. وهذا هذا هو محل الشاهد للترجمة. لأن الرسول اشترى من عمر جملا ثم وهبه في الحال. لكن الحديث ليس فيه أنه وهب في مكانه. فوجود أن يكون حتى تقدم وحتى تأخر. وعلى هذا يكون حصل التفرق. وأما إذا كان في الحال فهو الذي يطابق يعني يطابق ما ترجم له البخاري وهو أنه إذا يعني أقر البائع أو المشتري على التصرف في الهدى وهم في المجلس إن التصرف ينفذ. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه خيار المجلس وفيه أنه باع على عثمان بن عفان أرضا في وادي القرى في أرض له يعني مبايع أرض بأرض. وكانت أرض عثمان أقرب إلى المدينة من أرض عبد الله بن عمر يعني الفرق بينهما 3 ليالي. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل البيع خرج من دار عثمان ليستقر البيع خشية أن يرجع عثمان. فلما ثبت البيع رأى عبد الله بن عمر أنه قد ربح قد فاز في هذه البيعة بمعنى أنه حصل شيء قريبا من المدينة. لأن يقول أنني رأيت أنني قد سقته إلى بلاد ثمود 3 ليالي وساقني إلى المدينة 3 ليالي. بمعنى أن ابن عمر رضي الله عنه كانت بلاده متأخرة من مدة 3 ليالي وبلاد عثمان رضي الله عنه قبل هذه 3. فتحول عثمان إلى أن زاد سيره من المدينة إلى هذه الأرض التي اشتراها 3 ليالي. وابن عمر رضي الله عنه قصرت المسافة التي كان يذهب بها إلى بلاده أو إلى بستانه أو إلى أرضه ب3 ليالي. معنى أنه ربح المسافة. المسافة قصرت في حقه وطالت في حق عثمان رضي الله تعالى عنه.
باب ما يكره من الخداع في البيع. وقال حدثنا
أخذ المجيب على مين في الجالة هاي يعني تقدم يعني دي توبه يعني ما حصل منه يعني ما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله غضب فغضبه إنما هو في غضب الله عز وجل وأنه يغضب بما يغضب الله عز وجل هو يقول إلى الله وإلى رسوله يعني تقدم بإعترافي بتوبتي إلى رسول الله عليه السلام مما يغضبه ويغضب الله سبحانه وتعالى تقدم التوبة ويغضب التوبة من هذا الذي أغضب رسول الله عليه السلام. وإذا كان السيارة أيضا حتى يعني يحصل نزول من السيارة يحصل تفرق وإذا كانوا يمشون أيضا حتى يحصل اختراقهم يعني السيارة نزول حتى يعني يحصل اختراقهم. الشيء الذي يقال له حرير وهو ليس حرير. الحرير هو الحرير هو يعني نزول بالخشب يعني هذا هو أصله. فإذا وجد شيء يعني يسمى حرير وبرزة من قتله من هذا يعني ما قال الحرير وليس هو الحرير الذي لأنه ما في يعني شيء من الشاطر وشيء من الجميل. قتل الحرير هو بس لهذا يقولون أن يعني أحسن لباس في الدنيا هو من حشرة وأحلى شيء هو أيضا من حجرة اللي هو العسل الدنيا يعني ألد شيء فيها هو من حشر، وأجمل شيء في اللباس هو من حشرة. هذا يدلنا على أن الدنيا ليست بشيء، لأن يعني أجمل شيء فيها وأجل شيء فيها وأحسن شيء فيها جاء من هذه من هاتين الحشرتين. وكذلك مثل الجهل إذا قالوا هذا جهل يعني وغلوف بذهب ليس حصل ماده في الذهب من لا يقال ذهب كما يقولون الان عن الدخول بالذهب الاسود ومو ذهب وكذلك اذا كان ذهب يعني ينبغي التنابل ورجع ليرينك الى ما لا يريد أول يدل على التمكين من استعمال هذا المحرم وتمكين هذا المحرم، يعني ما دام يسر يعني يمكن يسر في قناعه، لكن اذا عرف الناس يعني لا يقبلون ولا يريدون يتركون قناعه، مثلا يشتري شيء من ثاني غير صور، يمكن يشتري شيء من ثاني غير صور، لكن اذا ظني بشيء من صور ثاني ما يصير به ولو وزن الطلب
الظاهر ما حيث هذا الشيء يعني يمكن أن يبيعه ومستاجر فيها فيتفرع فيها. وذاك يعني اللي هو قضية المشتري هذا اللي هو الذي اشتراه يعني يوصل الطباعة وهو بيدي لا وأن كل فرد شيء بحسبه. فإذا اعتبرت التخلية يعني فرضا معنى هذا أنه وإلا ما يحصل منه وإلا ما يحصل خروج المزار يحصل خروج المزار الجوز الكبير هو يجوز يعني أنه يشتري شيء موصوف بالذمة. يعني إذا كان البيع على شيء موصوف بالذمة يجوز لأنه لأن المبيع يمكن أن يكون على عين معينة شاهدة معينة ويمكن أن يكون على موصوف بالذمة. يعني أقول اشتري هذه السيارة الموجودة هذه عين معينة بينما كما قال أنت تبيع باع سيارة شكلها يعني نوعها كذا وصفها كذا ويسلمها له في الوقت الفلاني يجوز تقليدها لأنها بيع لو موصوفة بالذمة. وهذا كذلك يعني لو وضع شيء موصوف بالذمة فهو يعني عندما يأتي الأجل الذي يكلمه هذه العين موصوفة بالذمة إذا كانت مطابقة يلزم البيع. وإذا ما وجدت في ذلك الوقت أو يعني ما وجدت على ذلك الوقت يعني يجيله بشيء مطابق
هو يعني لا يبيع